أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
حياكم الله وبارك فيكم.
الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع عبد الفتاح أحمد محمد عطية، مصر الجنسية ومقيم بالقسيم في الفوارة. يقول في رسالته: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأيضا أسمع أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فما معنى الحلقة والخيط والوهن، وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث الذي ذكره السائل هو حديث عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه، رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد، ورواه غيره، أن رجلا كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة، من أجل مرض يقال له الواهنة، والمرض يأخذ باليد من المنكب يحصل له بها ضعف، وكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من هذا المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأها على هذا الرجل، وفي رواية أنها رأها على عمران نفسه: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قل انزعها يعني أزلها، وقول فإنها لا تزيدك إلا وهنا يدل على أن هذه العلاجات غير مشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهنا، إلا مرضه وشرا على شره، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وما ذاك إلا لأنها نوع من التمائل التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك، لأنها تعلق القلوب على غير الله وتلفتها إلى غير الله، ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك. والتمائم فيما يعلق على الأولاد وعلى المرأة من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير هذا ما يعلق بجهالة، يزعمون أنها تشفي المريض أو أنها تمنعه من الجن أو من العين، وكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو يشفي الأصغر. وما ذاك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل. والواجب تعليق القلوب بالله وحده ورجاء الشفاء منه سبحانه وتعالى، وسؤاله وطراعته اليه في طلب الشفاء، لانه المالك لكل شيء وهو النافع والضار، ولم يبده الشفاء سبحانه وتعالى. فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق وشرع النهي عنها حتى تجتمع القلوب على الله وعلى الاخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. فلا يجوز المسلم ان يعلق حلقه من حديد ولا من صفر ولا من ذهب ولا من غير ذلك لقصد الشفاء او منع مرض اليد او نحو ذلك من هذا الاسرى الجديده التي يستعملها بعض الناس المعدنيه، هي من جنس هذا يجب منعها. يقول بعضهم انها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له، فيجب منعها كالحلقه التي علقها عمران. وهكذا ما يعلق من عظام او من شعر الذئب أو من عدى أو من طلاسم وأشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق أثما فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. ولما دخل حذيفة على رجل مريض ووجده قد علق خيطا، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فلا يجوز لمسلم أن يعلق خيوطا ولا حلقات ولا تمائم ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور وفيه الصلاح والإصلاح وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.
وأيضا في سؤاله يسأل عن معنى الشرك.
الشرك شركان يعني أكبر وأصغر. الشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر، لأنه يصرف القلوب إلى غير الله ويعلقها بغير الله، فصار نوع شرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعا من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله. والواجب إخلاص العبادة لله وحده والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضا جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقا بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه وتسأله من حوزه وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى. أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، الدواء بمأكول أو مشروب أو شيء مباح من الحبوب أو من الإبر أو من الضمادات أو المروحات، كل هذا لا بأس به. أما تعليق التمائم وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو في رقع، أو تعليق قطعة من الحديد أو قطعة من الصفر أو من الذهب أو من الفضة أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يمنع عنه ويعتبر تميمة ويعتبر من الشرك. وأما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو غماز أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، هذه كلها إذا عرف أنها تنفع لا بأس بها ولا تدخل في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع أحمد محمد عطية قاسم من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقصيم الفوارة، يقول فيه: الحج مؤتمر إسلامي عام، فماذا يستفيد المسلمون من هذا الاجتماع؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا ريب أن الحج مؤتمر عظيم واجتماع مهم من المسلمين من سائر أقطار الأرض، ولهم في ذلك فوائد، منها أداؤهم مناسك الحج بيت الله الحرام الذي شرعه الله لهم ووجبه عليهم مع الاستطاعة، فاجتماعهم لهذا النسك الذي شرعه الله عليهم من نعم الله العظيمة، فإنهم يأتون من أرجاء الأرض يؤمون هذا البيت العتيق أداء لما أوجب الله عليهم، وحرص على مغفرة ذنوبهم وحط خطاياهم وفوزهم بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمره العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا جنه. وهذه فائده عظيمه لمن بر حجه. وفي اللفظ الاخر يقول عليه الصلاه والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كان ولدته امه. ومن لم يرفث لم يجامع زوجته في حال الاحرام، ولم يتكلم معها بما لا ينبغي من كلام الجماع، او ياتي ما لا ينبغي من قبله او لمس في حال الاحرام، كل هذا رفث. ولم يفسق لم يأتي شيء من المعاصي، فالفسوق ينطلق على المعاصي كلها فسوق. فإذا حج المؤمن واستقام على أمر الله في حجه وتجنب الرفث والفسوق، فإنه يكون أدى حجه على وجه البر، فيرجى له مغفرة الذنوب وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. وكذلك من فوائده التعارف بين المسلمين، التعارف والتلاقي بين المسلمين والتناصح والتعاون على البر والتقوى، هذه من فوائده. ومن فوائده ايضا ان الانسان قد يمتنع بقريبه وصديقه فيستفيد منه نصيحه او تعاونا على البر والتقوى او تعاونا دنيويا، ومن ذلك ما يسمعه الحجاج من النصائح وحلقات العلم والعظه والتذكير في المساجد وفي المسجد الحرام وفي المشاعر، فان هذه الاشياء لها فائدتها العظيمه. نعم.
أحسن الله إليكم. كما بعث المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم برسالة للبرنامج، يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إنني أنصت إلى برامجكم اليومية وخاصة برنامج نور على الدرب والتي تجيبنا فيه على أسئلة المستمعين الدينية. وبهذه المناسبة أود أن أطرح على حضراتكم بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها لما فيه خير الإسلام والمسلمين. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية؟ وأيضا هل يباح للمحرم نقض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة أو سموم؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم، ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ، لا بأس أن يغيرها، يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بأس أن تغير ملابسها، قميص بدل قميص، إزار بدل إزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، ثمينة بدل ثمينة، كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به، لا من الرجل ولا من المرأة. وهكذا استعمال السدر والصابون والشمبو وأشباه ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الذكي الرائحة كمسك تركه أحوط، لأن فيه رائحة من الطيب، تركه للمحرم يكون أحوط أو لا، كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. نعم.
ويقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة؟
لا بأس أن ينقل شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقل شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقل شعرها وهي محرمة وتحرم بالحج، وإذا كان إحرام في عورة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي ما أسكن المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقلي رأسك وانتشقي وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فأذن لها في نقل شعرها وتنشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن ينقل شعرها محرم ينتشق بغير الطيب، كل هذا لا بأس به. كذلك لا بأس أن غير ملابسه كما تقدم، كله لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول فيه: هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه؟ وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟ أفيدونا أفادكم الله.
كل هذا لا بأس له، له يحتجم وله يقطع الدمل ونحوه لاستخراج أذى، وله يربط الجرح، وله يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها لحق المحرم، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول فيه: أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد أو لبس خاتما من ذهب، كما أرجو إفادتي هل يجوز للمحرم الاكتحال؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز الرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسمرة والغلائل لا بأس، أما الرجل فليس له يلبس خاتم الذهب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم التخطب بالذهب، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: يعمل أحدكم إلى جرة من نار فيضعها في يده، فلا يجوز له أن يلبس الذهب. وأما الساعة فتركها أحوط، إذا كانت من غير الذهب تركها في حال الإحرام أحوط، ولا نعلم مانعا من لبسها في الإحرام لأنها محتاج إليها، إذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لا بأس أن يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره وبإزاره لرجوع إليها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة، لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط وما يشبهه، وهذه قد تشبه القفازين، تشبه القفين بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون باب الاحتياط، لا ما يليبك ولا ما لا يليبك، وإن لبسها فلا تقل لكن عليه شيء إذا كان من غير الذهب والفضة، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك سواء كانت ساعة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج احمد الشريف محمد اسماعيل من الاردن عمان، يقول فيها: قرأت في بعض الكتب انه يجوز للحاج الاتجار خلال ايام الحج، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، فارجو من فضيلتكم توضيح هذا الامر وما الحكم في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
الامر كما سمعتم لا حرج في ذلك، ليس للتجارة فأس في مواسم الحج للحجاج، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو يحج ويطلب ما عند الله، ولا بأس يتجر ويبيع ويشتري، يطلب الرزق في عرفات، في مزدلفة، في منى، في أي مكان، لقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تتوفوا من ربكم. وأن تحرج الناس في ذلك أنزل الله الآية فرفعت الحرج. قرأ بعضهم: ليس عليكم أن تبتغوا في مواسم الحج، زيادة في مواسم الحج، والمعنى هو هذا المعنى من باب التفسير، المعنى أنه ليس عليهم حرج في التجارة في مواسم الحج من جنس مشعر مزدلفة، مشعر عرفة، مشعر منى، في بطن مكة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان، يقول فيه: هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك اتقاء شرها، وهل في ذلك إثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك ما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة وكلب العقور، فهذا في رواية والحية في بعضها والذئب العادي، كل هذا لا بأس به. المؤذيات المعروفة من المعور والأذى والذباب والحية والعقرب وكلب العقور والحدية والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم.
كما وصلت إلى البرنامج الرسالة التالية من المستمع علي حسن عبد الرحيم خالد من الجمهورية اللبنانية، يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح معنى الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد تحدث أحيانا خصومات بين بعض الحجاج ويحصل جدال بينهم، أرجو الإفادة، هل هناك إثم في ذلك وما هي الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله.
يقول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدلنا على أن الحاج لا ينبغي أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل، بل ينبغي له أن يشتغل بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى والكلام الطيب النافع، ويبتعد عما لا ينبغي من الرفث والفسوق والجدال، لأنه في عبادة عظيمة فينبغي له احترامها وصيانتها عما لا ينبغي. والرفث هو الجماع للزوجة قبل التحلل من الإحرام، قبل أن يرمي جمرة ويحلق ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وقبل أن تفعل ذلك خيار أيضا، فليس لهما الجماع إلا بعد الفراغ من أعمال الحج المهمة التي ترتب على التحلل ويرمي جمرة يوم العيد والحلق أو التقصير مع الطواف بالإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه الأمور وزوجته كان فعلت هذه الأمور حل لهما الجماع، وإلا فهو محرم عليهم، وهو الرفث كما قال الله سبحانه: وحيل بنية الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، وهكذا ما يدعو إليه من الكلام ثم رفث، فتحدث معها في الجماع وتقبيلها ولمسها وأشبه ذلك مما يتعلق بالجماع كله رفث. أما الفسوق فهي المعاصي، السب والشتم والكذب والربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين أو أحدهما وقطيعة الرحم وغير هذا من مسائل المعاصي، يجب اجتنابها دائما دائما، ولكن في الحج يكون أشد. المعاصي يجب اجتنابها فإنها فسوق، يعني في أنفسنا في الحج وفي غيره وفي كل مكان وزمان، لكنها في الحج تكون أشد تحريما وأشد إثما. فالواجب على الحاج أن يجتنب كل معصية. أما الجدال فهو نوعان: نوع يتعلق بمشاعر الحج ومواسم الحج وأعمال الحج، فقد أوضحها الله فلا جدال فيها، فلا ينبغي الجدال فيها، فلو أوضح الله معالم الحج وأوضح إنسان الحج وأحكامه فلا يجوز الجدال في ذلك، بل يجب على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يحجوا كما حج في جميع الأمور، في الوقوف في عرفة، في المبيت المزدلفة، في المبيت في الميناء، ومن زمار طواف السعي إلى غير هذا، فليس هناك حاجة إلى الجدال فقد وضح الله الأمر. النوع الثاني الجدال بين الناس وخصومات بين الناس، فلا ينبغي الجدال بينهم مما يسبب الشحنة والفتنة أو المضاربة أو القتال، إذا أفضل التحدث إلى الجدال ينبغي أن يترك ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك. يتحدث الإنسان مع أخيه في شؤونه وحاجاته، لكن متى آل الأمر إلى الجدال والشدة والمغاء الذي قد يفضي إلى المضاربة أو إلى الشحناء فإنه ينبغي تركه. هكذا ينبغي المؤمن مع إخوانه في الحج أن يقينه نوعي الجدال حتى تكون حجتهم سليمة بعيدة عن ما يؤثر عليها من رافة أو فسوق أو جدال. والله المستعان.
وبعث المستمع محمد عبد الله السبيعي برسالة للبرنامج يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قمت بطلب عمال من الخارج، فلما وصلت إليهم في بلدهم اعتزت مبلغا من المال وأخذت منهم ما يعادل 2500 ريال، فلما وصلوا إلى مكاني أي في بلدي هنا في السعودية وجدتهم لم يعرفوا عن المهنة أي شيء، فقلت لهم اشتغلوا تحت التجربة لمدة 3 شهور، ولكنهم رفضوا، فحاولت معهم لعدة مرات فرفضوا، فقمت بتسفيرهم إلى بلادهم ولم أعطهم حقهم إلا القليل، مع العلم أنني خسرت عليهم ما يعادل الذي أخذته منهم، وأنا مستعد أن أعطيهم حقهم ولكن لا أعرف عنوانا لهم، أرجو إفادتي، ماذا أفعل أفادكم الله؟
هذه مسألة خصومة تحتاج إلى نظر من جهة القاضي حتى يعلم دعواك عليهم وحتى يعلم جوابهم، لكن إذا دفعت إليهم حقوقهم التي اتفقت معهم عليها من باب الحيطة فهذا حسن، ترسل حقوقهم إلى المكتب الذي تم التعاقد معهم فيه وترسل لهم القرض الذي أخذته منهم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يتعدى عليه ولا يخونه، فإما أن تخاصمهم شرعا عند القاضي عند المحكمة حتى تعرف مالك وما عليك وتعطيهم حقوقهم على بينة، وإما أن تسمح بدفع حقوقهم إليهم وإرسالها إليهم، وما عند الله خير وأبقى، وترسل إليهم أيضا القرض الذي أخذته منهم، وهذا خير لك في الدنيا والآخرة، وأبشر بالخلف والخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله. نعم.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة فوزية محمد صالح أبو محمود من العراق، تقول فيها: هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب الحناء ووضع طلاء الأظافر وتقليمها قبل الإحرام أو بعده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
أما قبل الإحرام فلا بأس، لها تكتحل ولا أن تقلم الأظافر ولا أن تحنى ولا أن تضع مع الأظافر من الأشياء التي تضعها من ملاكين وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب، لكن يكون طيبا خفيفا ليس له رائحة كبيرة لأنها قد تخالط الناس، فالأولى يكون طيب أن يكون طيبها خفيفا ليس له رائحة ظاهرة، بل يكون رائحة داخلية لمن اتصل بها من نسائها وقبلها من نسائها واجتمع بها، ولا يكون رائحته كبيرة يحصل به فتنة، هذا يكون يوضع قبل الإحرام، وإنما يكفي تركها أولى التي توضع الأظافر لأنها قد تمنع من ماء الوضوء، لكن إذا كانت تزيلها عند الوضوء وعند الغسل فلا بأس، وإن تركتها بكلية كان أحسن لها وأحوط، لأنها قد تنساها عند الوضوء وقد تنساها عند الغسل، ولما بلغنا لها جسم ولا جرم تمنع الماء. وأما بعد الإحرام فليس لها تطيب، إذا أحرمت إذا لبت العمرة أو بالحج ونوت الدخول في الحج أو العمرة بقلبها فإنها لا تمس الطيب، أما الكهل فلا يضر لو اكتحلت بعد الإحرام لا يضر، لكن ليس لها أن تطيب بعد الإحرام وليس لها أن تقلم أظفارها ولا أن تأخذ شيء من شعرها بعد الإحرام ما دام تنوي الدخول في الحج أو في العمرة، فإنها حينئذ تلبي وتمتنع من الطيب وتمتنع من غرب الأظفار ومن قص الشعر ونحو ذلك. أما الحنة فأمره واسع، يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام، هكذا المحظور قبل الإحرام وبعد الإحرام، لكن تركها غير مكتحلة وغير متحنفة بعد الإحرام يكون أحسن، لأن حالة تقشف حالة إقبال على العبادة وليست حالة تجمل. فترك الكحل بعد الإحرام وترك الحنة بعد الإحرام أولى حتى تنتهي من إحرامها، وهكذا الملابس الجميلة تركها أولى، تحرير الملابس غير جميلة غير لافتة للنور، وإذا حلت من إحرامها اكتحلت وفعلت ما ترى من الطيب وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع أحمد محمد عطية قاسم من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقصيم الفوارة. المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم. المستمع أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان. المستمع علي حسن عبد الرحيم خالد من الجمهورية اللبنانية. المستمع محمد عبد الله السبيعي من رماح. المستمعة فوزية محمد صالح أبو محمود من العراق. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.